والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك أمران ينبغي التنبيه عليهما يرتبطان بما تقدم. الأمر الأول بالنسبة إلى صوم العيدان، قلنا بأنه لا دليل على حرمته الذاتية، لا دليل على حرمته الذاتية، وإنما التزمنا بالحرمة الذاتية في صلاة الحائض بوجود قرائن في أدلة تحريمها يستفاد منها الحرمة الذاتية. وأما صوم العيدان فليس هناك ما يشهد بكون الحرمة فيه ذاتية. هذا حبينا نوضح أكثر. صوم العيدان صحيح ورد في النصوص ألسنة متعددة كلها تدل على المنع منه والمنع منه، بعضها وارد بلسان الأمر بالإمساك، بعضها وارد بلسان النهي، وأغلبها هذا لسان النهي عن الصوم، نهي عن صوم يوم العيد، بعضها بعنوان حرام، صوم الكذا حرام، صوم الأضحى حرام، صوم الفطر حرام. هذه هي الألسنة الواردة في ماذا؟ في صوم العيدان. هذه الألسنة ليس لها ظهور في الحرمة التكليفية حتى نستفيد منها الحرمة شنو؟ الحرمة الذاتية، وإنما ظاهرها نفي المشروعية ونفي الأمر. والسر هو هذا اللي ما نبه عليه سابقا، وهو أن هذه النواهي، هذا الأمر بالإمساك أو النهي عن الصوم أو تحريم الصوم، صوم يوم العيدين، وارد في مورد توهم الأمر وتوهم المشروعية، في مورد احتمال الأمر واحتمال شنو؟ احتمال المشروعية. فعندما ينهى عنه يكون ظاهر النهي والإرشاد إلى ماذا؟ إلى عدم المشروعية وعدم الأمر، بمعنى أن صوم يوم العيدين لم يؤمر به شرعا، لا على نحو الاستحباب ولا على نحو الوجوب ولا حتى على نحو الاستحباب، لم يتعلق به الأمر الشرعي، لم يشرع في الشريعة الإسلامية، هذا هو ظاهر. فلا يستفاد منها الحرمة التكليفية حتى ماذا؟ حتى نقول أن الحرمة التكليفية لها ظهور أو يستفاد منها الحرمة شنو؟ الذاتية، بمعنى أن هذه الحرمة الذاتية تكشف، هذه الحرمة التكليفية تكشف عن مفسدة في المتعلق بقطع النظر عن مسألة التشريع. حتى لو جاء به لا بعنوان التشريع، هناك مفسدة في المتعلق تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون شنو؟ أن يكون حراما. وهذا هو معنى الحرمة الذاتية. الحرمة الذاتية هي حرمة تكليفية تنشأ من ماذا؟ تنشأ من مفسدة في المتعلق. هذا الاستنباط، هذه الاستفادة تتوقف على أن نستفيد من أدلة الناهي عن صوم يوم العيدين أن الحرمة التكليفية، حتى نقول بأن صوم يوم العيدين حرام تكليفا، حرام تكليفا في الحرمة التكليفية تكشف عن مفسدة شنو؟ في الفاعل، لأنها تنشأ عن مفسدة في الفاعل، فيكون الفعل فيه مفسدة بقطع النظر عن التشريع. لكن استفادة الحرمة التكليفية من أدلة النصوص الواردة في صوم العيدين في هذا المحذور، وهي أن هذه الأدلة كلها واردة في موارد توهم واحتمال الأمر والمشروعية، باعتبار صوم فيحتمل أن يكون مشروع حال بقية الشهر بقية الأيام، فالنهي عنه عندما يرد أو الأمر بالإمساك فيه الأمر بتركه أو تحريمه، كلها هذه لا يكون لها ظهور في الحرمة التكليفية، غاية ما تدل عليه هو عدم المشروعية وعدم الأمر. فالصحيح أن هذه الأدلة ليست لها ظهور في الحرمة التكليفية حتى يستفاد منها الحرمة الذاتية. هذا هو السر. الأمر الثاني، في آخر الدرس السابق ذكرنا مسألة ذكرنا شيئا، وهو أنه أن المراد بالحرمة الذاتية عندما نلتزم بالحرمة الذاتية لعبادة من العبادات كصلاة الحائض، صوم العيدين خلصنا منه ما التزمنا بالحرمة الذاتية فيه، لكن إذا التزمنا بالحرمة الذاتية في مثل صلاة الحائض، وما معنى أنها تحرم عليها ذاتا؟ هل هذه الحرمة الذاتية تنحصر فيما إذا جاءت الحائض بهذه الصلاة مع قصد التقرب، أو لا أنها تكون ثابتة حتى لو جاءت بالصلاة بلا قصد التقرب؟ إحنا اللي قلنا سابقا أنه لا تكون ثابتة حتى إذا جاءت بالصلاة لا على نحو قصد التقرب، حتى إذا صلت صلت بمعنى جاءت بتمام ما هو معتبر سنة في الصلاة من الأجزاء والشرائع، لكن لم تقصد بذلك التقرب، لم تقصد التقرب لا بالأمر الجزمي ولا بالأمر الشنو الاحتمالي. احنا قلنا بأنه هنا تتحقق الحرمة الذاتية، تتحقق الحرمة الذاتية جاءت بماذا؟ بالمنهي عنه، جاءت بما نهى عنه الشارع بناء على الحرمة الذاتية، لأن ما نهى عنه الشارع هو عبارة عن الصلاة، والصلاة عبارة عن مجموعة الأفعال والشرائط، هذه جاءت بهذه المجموعة من الأفعال والشرائط. صحيح لم تأتي بها بنية التقرب بالأمر الجزمي ولا بالأمر الاحتمالي، وإنما لغرض آخر جاءت بها كالتعليم كما قلنا، لكنها بالتالي جاءت بماذا؟ بما نهى عنه الشارع، فتثبت فيها الحرمة الذاتية فتكون حراما عليها. لكن الذي يظهر من تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه هو المنع من ذلك، بمعنى أن الذي يظهر منه انحصار الحرمة الذاتية على تقدير القول بها بما إذا جاءت بها الحائض على نحو التقرب، إذا صلت الحائض. إذا قلنا بالحرمة الذاتية، أكد مرة أخرى لأنه لا يلتزم بالحرمة الذاتية، إذا قلنا بالحرمة الذاتية الذي يظهر منه أن هذه الحرمة الذاتية تنحصر بما إذا جاءت الحائض بالصلاة على نحو التقرب، إما بالأمر الجزمي، بالأمر الجزمي فتثبت حينئذ في يثبت في فعلها حرمتان تشريعية وذاتية. تشريعية لأنها قصدت امتثال الأمر الشنو الجزمي، وهي لا علم لها بهذا الأمر الجزمي فتحرم تشريعا، وتثبت فيها أيضا حرمة ماذا؟ ذاتية. وكذا إذا كانت قصدت ماذا؟ قصدت امتثال الأمر الاحتمالي، قصد امتثال الأمر الاحتمالي يرفع عنها الحرمة شنو؟ التشريعية، يعني لم تشرع إنما قصدت احتمال الأمر، قصدت التقرب باحتمال الأمر، الأمر المحتمل، هذا ما به تشريع، لكن الحرمة الذاتية تكون شنو؟ ثابتة فيها. وجعل أن 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 النزاع في أن حرمة ذاتية موجودة أو غير حرمة ذاتية موجودة تظهر هنا، يعني تظهر في هذا المورد فقط، بمعنى أنه إذا قلنا بالحرمة الذاتية للصلاة صلاة الحائض، فحينئذ إذا جاءت بها وقصدت التقرب، حينئذ قصدت التقرب بالأمر الجزمي أكو حرمة ذاتية وحرمة تشريعية. إذا قصد التقرب بالأمر الاحتمالي أكو حرمة شنو؟ ذاتية. أما إذا أنكرنا الحرمة الذاتية فحينئذ قصد التقرب بالأمر الجزمي أكو حرمة تشريعية فقط. إذا قصد التقرب بالأمر الاحتمالي كل حرمة ماكو، لا تشريعية ولا ذاتية. هذا الذي يظهر من 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 ما ذكر في التقريرات. لكن هذا يعني ما أنا ما أعرف هذا الشيء، مو كلش واضح عندي على الأقل، مو كلش واضح، لأن هذا الاختصاص يعني اختصاص الحرمة الذاتية على تقدير القول بها، بماذا صلت الحائض على نحو التقرب، إذا صلت الحائض على نحو التقرب. هذا الاختصاص في الحقيقة يعني هذا معنى أن قصد التقرب دخيل في ماذا؟ في هذه الحرمة الذاتية، بحيث أنه مع ثبوت قصد التقرب تثبت الحرمة الذاتية، مع انتفاء قصد التقرب كما في حالة ما إذا جاءت بها لا على نحو التقرب وإنما لغرض التعليم كما ذكرنا، هنا تنتفي الحرمة شنو؟ الذاتية. هذا معنى أن قصد التقرب إما بنحو بالأمر الجزمي أو بالأمر الاحتمالي دخيل في الحرمة الذاتية، بحيث تنتفي الحرمة الذاتية بانتفائه وتثبت مع شنو؟ مع ثبوته. إذا قصدت التقرب أكو حرمة ذاتية، ما قصدت التقرب تنتفي الحرمة الذاتية. هذا معناه أن قصد التقرب دخيل في الحرمة الذاتية. هذا الشيء صعب تصوره، صعب افتراضه، أن قصد التقرب يكون دخيلا في ماذا؟ دخيلا في الحرمة الذاتية. قصد التقرب بالأمر الجزمي، بالأمر الجزمي اللي نتعقل أن يكون دخيل في الحرمة التشريعية، قصد التقرب بالأمر الجزمي تترتب عليه الحرمة التشريعية ويكون دخيل في الحرمة التشريعية، لا أن يكون دخيل في ماذا؟ في الحرمة الذاتية. أصلا الحرمة الذاتية معناها شنو؟ الحرمة الذاتية معناها الحرمة الناشئة من ماذا؟ من ممسدة في الفاعل. هذه الحرمة الذاتية في قبال الحرمة التي لا تنشأ من ممسدة في الفاعل، وإنما تنشأ من التشريع أمثالا، تنشأ من الافتراء على الله مو من مفسدة في الفعل. الحرمة الذاتية هي الحرمة التي تنشأ من مفسدة في الفعل، هاي حرمة تنشأ من مفسدة في الفعل. شنو علاقة قصد التقرب بها؟ شنو معنى نقول بأنه إذا قصد التقرب تكون الحرمة الذاتية ثابتة، إذا لم يقصد التقرب لا تكون الحرمة الذاتية ثابتة؟ معنى الحرمة الذاتية حرمة تنشأ من مفسدة في الفاعل بقطع النظر عن أي شيء آخر، كما هو الحال في المحرمات الأخرى. هذا حرام بمعنى أن في ذلك الفعل توجد مفسدة اقتضت ماذا؟ اقتضت تحريمه وإلزام المكلف بتركه. قصد التشريع أو لم يقصد التشريع، قصد التقرب أو لم يقصد التقرب، هو في حد نفسه هذا فعل ماذا؟ فعل حرام. المفسدة الحرمة الذاتية تعني تعني وجود مفسدة في الفعل. شنو علاقة قصد التقرب بالفعل في إثبات هذه الحرمة؟ بعد أن هذه الحرمة تدور ماذا؟ تدور مدارة وجودا وعدما، مع وجوده تكون الحرمة ثابتة ومع عدمه ترتفع هذه. هذا غير متصور. القصد التقرب بالأمر الجزمي نتصور أن يكون دخيل في الحرمة شنو؟ التشريعية، في الحرمة التشريعية. أما في الحرمة الذاتية كون القصد التقرب بالأمر الجزمي دخيل هذا مو واضح. قصد التقرب بالأمر الاحتمالي هم نفس الكلام الأولى، شنو معنى أن قصد التقرب بالأمر الاحتمالي يكون موجب إلما يكون موجب للحرمة الذاتية، بحيث أنها تكون موجودة مع وجوده وتنتفي مع انتفائه. قصد التقرب بالأمر الاحتمالي نتعقل ويمكن افتراض أنه يكون دخيل في رفع الحرمة التشريعية، قصد التقرب الأمر الاحتمالي يكون دخيل في رفع الحرمة التشريعية، بخلاف قصد الأمر التقرب بالأمر الجزمي يكون دخيل في ثبوت الحرمة التشريعية. هذا معقول، يتقرب بالأمر الجزمي تثبت الحرمة التشريعية، يتقرب بالأمر الاحتمالي ترتفع الحرمة التشريعية. أما أن يكون قصد التقرب دخيل في ثبوت الحرمة الذاتية اللي هي حرمة تنشأ من مفسدة بالفعل بقطع النظر عن أي شيء آخر، هذا تصور أصلا مو واضح بالنسبة لنا. هذا مطلب. مطلب الآخر هو أنه إحنا نجي إلى أصل المسألة، أصل عبادية الصلاة في صلاة الحرام. واضح أن عبادة الصلاة مو ذاتية، الصلاة بذاتها ليست عبادة، ليست عبادة، وإن اشتملت الصلاة على ما هو عبادة ذاتا كما يقولون كالسجود لله مثلا، كالسجود هو عبادة في حد نفسه بقطع النظر عن تعلق الأمر به، لكن الصلاة كمجموعة أفعال وشرائط وإن اشتملت على ما هو عبادة ذاتا كالسجود، المجموع ليس عبادة ذاتية، وإنما عباديته تنشأ من تعلق الأمر شنو به، تنشأ من تعلق الأمر به، لأن الله أمر به صار عبادة، وأنه هو عبادة في حد نفسه هي مجموعة الأفعال، وإن كان هذه مجموعة الأفعال وهذا المركب يشتمل على ماذا؟ يشتمل على ما هو عبادة في حد نفسه. فإذا واضح أيضا عندهم، واضح ومسلم أن الصلاة وسائر العبادات الأخرى التي أمر بها الشارع عباديتها ليست ذاتية، وإنما عباديتها تنشأ من تعلق الأمر بها. زين، هاي العبادة التي عباديتها ليست ذاتية إذا تعلق النهي بها كما في محل كلام، إذا تعلق النهي بها، ما معنى أن يتعلق النهي بالصلاة التي هي عبادة وعباديتها تنشأ من تعلق الأمر بها؟ لابد من افتراض، هذا ذكرناه في بداية البحث أيضا، أنه هنا لابد أن نفترض بأن النهي لا يتعلق بها كعبادة، وإلا يلزم اجتماع الأمر والنهي، وإلا يلزم اجتماع الأمر والنهي، بمعنى هاي الصلاة المأمور من العبادة، الصلاة العبادة التي تعلق الأمر الشرعي بها يتعلق بها شنو؟ النهي. هذا معنى. فإذا ما معنى أن النهي يتعلق بالعبادة؟ ذكروا بالتخلص من هذا الإشكال، قالوا بأن المقصود أن الأمر النهي يتعلق بالعبادة بمعنى أنه يتعلق بالصلاة التي لولا النهي لكانت شنو؟ لكانت عبادة، وأنه عبادة بالفعل حتى يلزم من ذلك اجتماع الأمر وشنو والنهي. الصلاة التي لو أمر بها لو أمر بها لكان يؤمر بها على نحو شنو عبادة، مو الصلاة المأمور بها بالفعل حتى نقول شلون يتعلق بها النهي فيلزم من ذلك اجتماع الأمر والنهي. الصلاة التي لو أمر بها لكان أمر بها على نحو العبادة، كانت عبادة. هذا هو ما يتعلق به، متعلق النهي ليس هو الصلاة العبادة، وإنما متعلق النهي هو ذات الصلاة، ذات الأفعال اللي هي من مجموعها تتألف شنو؟ تتألف الصلاة. هاي الصلاة مرة تكون عبادة مرة لا تكون عبادة. النهي لا يتعلق بالصلاة العبادة، لا يتعلق بالصلاة العبادة، وإنما يتعلق بذات الصلاة. ذات الصلاة هو عبارة عن مجموعة الأفعال والشرائط، هاي الصلاة. الصلاة عبارة عن مجموعة الأفعال التي يأتي بها المكلف والتي يريدها ماذا؟ تعلق بها الأمر الشرعي. فإذا النهي تعلق بها وخر الأمر الشرعي يبقى شنو؟ يبقى ذات العبادة، ذات الصلاة، ذات الأفعال، هذا هو الذي تعلق به النهي. ولا يلزم من ذلك ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي. هذا المنهي عنه هذا متعلق النهي اللي هو ذات الصلاة، عبرنا عنه بذات الصلاة، هذا يتحقق في كل الحالات الثلاثة المتقدمة، يتحقق إذا جاءت به الحائض وقصدت التقرب بالأمر الجزمي، يتحقق إذا جاءت بها الحائض وقصدت التقرب بالأمر الاحتمالي، ويتحقق أيضا إذا جاءت به الحائض ولم تقصد به التقرب، ولم تقصد التقرب لا بالأمر الجزمي ولا بالأمر الاحتمالي، لأنها جاءت بمتعلق النهي وبما نهى عنه الشارع وهو جنب وهو الصلاة وهو ذات الصلاة. هذه جاءت بماذا؟ جاءت بذات الصلاة، جاءت بذات الصلاة، جاءت بتمام الأفعال. نعم لم تأتي بها على نحو عبادي، لم تأتي بها على نحو عبادي صحيح، لكنها بالنتيجة جاءت بماذا؟ بذات المنهي عنه، بذات ما نهى عنه الشارع. والمفروض أن ما نهى عنه الشارع هو فيه مفسدة، وأن الحرمة حرمة ذاتية بحسب الفرض، نتكلم بناء على ثبوت ماذا؟ ثبوت الحرمة الذاتية. اتصاف الفعل الذي يتعلق به النهي اتصافه بالحرمة ما يحتاج إلى قصد التقرب. الفعل الذي يتعلق به النهي هو يتصف بالحرمة، ولا يتوقف اتصافه بالحرمة على قصد ماذا؟ على قصد التقرب. حتى نجي نقول بأن هذه الحرمة تكون ثابتة إذا قصد التقرب، وأما إذا لم يقصد التقرب بالفعل لا يكون الفعل متصفا بالحرمة. لا، هو متصف بالحرمة على كل حال، قصد التقرب أو لم يقصد التقرب. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه يعني الالتزام بجواز أن تصلي الحائض، تصلي بمعنى أن تأتي بجميع الأفعال، هذا مقصود بالصلاة، أن تأتي بجميع ما هو معتبر في الصلاة، لكن من دون قصد شنو؟ من دون قصد التقرب بها، من دون قصد التقرب بها، بأن تأتي بها بقصد آخر غير التقرب، كقصد التعليم، كقصد التعليم، الالتزام بجواز هذا غير واضح. هذا ما يرتبط بالدرس السابق. بعد ذلك ندخل في محل الكلام. إلى هنا انتهينا من ماذا؟ انتهينا من صوم يوم العيدين. قال: وأما المحظور منه كلام الصوم المحرم، وأما المحظور منه ففي مواضع أيضا، أحدها صوم العيدين الفطر والأضحى، وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم، والقول بجوازه للقاتل شاذ، والرواية نادرة، والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا ودلالة. هذا ناقشنا سابقا، قلنا الرواية صحيحة وتامة دلالة إلى آخر ما ذكرناه سابقا مفصلا. الثاني من الصوم المحظور اللي انتهى الكلام إليه هو صوم أيام التشريق، صوم أيام التشريق، وهي يقول أيام التشريق وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة، لمن كان بمنى، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره. صوم أيام التشريق محرمة، وحرمة صومها بلا إشكال وبلا خلاف، بل الدعي الإجماع على ذلك، على حرمة صوم أيام التشريق في الجملة. يشير في عبارته إلى فروع ثلاثة لا بد من التعرض إليها، الفرع الأول في تحديد أيام التشريق، هذا أحد الأقوال في المسألة أو أحد القولين في المسألة، أن أيام التشريق هي عبارة عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولكن احتمال آخر في المسألة كما سيأتي. هذا البحث الأول. البحث الثاني أن هذه الحرمة، حرمة صوم أيام التشريق، هل تختص بمن كان في منى أو لا، تشمل حتى من لا يكون بماذا بمنى؟ هذا البحث الثاني. البحث الثالث أنها هل تختص بالناسك أو لا تشمل كل من كان بمنى وإن لم يكن شنو ناسك. هذا البحث الثالث. بالنسبة للبحث الأول وهو تحديد أيام التشريق، وأن أيام التشريق هل هي عبارة عن الأيام الثلاثة بعد العيد كما يقول السيد الماتن، أو أنها عبارة عن العيد ويومان بعده كما تطلق أيام التشريق على ذلك أيضا، وكما تدل على ذلك بعض الروايات المعتبرة أيضا كما سيأتي. يقال بأن أيام التشريق تطلق على كلا المعنيين، قد تطلق على الثلاثة أيام بعد العيد، وقد تطلق على العيد واليومين اللذين بعد العيد، وكفر بينهما طبعا. على الأول يوم الثالث عشر يدخل في أيام التشريق فيحرم صومه، بينما على الثاني يوم الثالث عشر لا يدخل في أيام التشريق، وإنما ما يحرم صومه عبارة عن ثلاثة أيام، العيد واليوم الثاني عشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. النصوص مختلفة هنا اختلاف كبير جدا. بعض النصوص صرحت تقريبا صرحت بأنه بالأول، يعني بالرأي الأول الذي يقول بأن أيام التشريق عبارة عن ثلاثة أيام بعد شنو؟ بعد العيد، ثلاثة أيام بعد العيد. بعض النصوص وهو أكثر النصوص أطلبت، ذكرت أيام التشريق من دون ماذا؟ من دون تحديد. بعض النصوص يظهر منها أيضا تؤيد الاحتمال الأول، يعني يظهر منها عدم دخول العيد في أيام شنو؟ في أيام التشريق، وتعبر بالأيام، وهذا يناسب ماذا ما يقول السيد الماتن وهو الرأي المشهور أن أيام التشريق عبارة عن الثلاثة بعد العيد، لأنه يظهر منها أن العيد ما داخل في أيام التشريق، وتعبر عن أيام التشريق بالجمع أيام التشريق، فلا بد أن أقلل أيام ثلاثة، فهي الثلاثة بعد شنو؟ بعد العيد. لكن في قبالها أكو نصوص أخرى يظهر منها دخول العيد في أيام التشريق، دخول العيد في أيام التشريق، وهي نصوص ليست بقليلة وفيها ما هو معتبر سندا. إذن علينا نراجع الرواية. بالنسبة إلى الروايات من الوسائل، بالنسبة إلى الروايات في الباب الثالث من أبواب الصوم المحرم، من أبواب الصوم المحرم والمكروه، في الباب الثالث الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمر عن زياد بن أبي حلال أو الخلال على الاختلاف، قال لنا أبو عبد الله عليه السلام لا صيام بعد الأضحى 3 أيام. صحيح الرواية ما صرحت بأيام التشريق، لكن نهت عن الصيام فيما لا فيه، وإحنا غرضنا من إثبات أيام التشريق وتحديد أيام التشريق وإثبات حرمة الصوم فيها. هذا صرح بأنه لا صيام بعد الأضحى 3 أيام، لأن 3 أيام بعد الأضحى اليوم 11 و 12 و 13 لا يجوز شنو؟ لا يجوز فيها الصوم. بل هاي الرواية تكملتها تقول ولا بعد الفطر 3 أيام، فكأنه تجعل عيد الأضحى كعيد شنو الفطر، أو عيد الفطر كعيد الأضحى. كما نهت عن الصيام 3 أيام بعد عيد الأضحى، كذلك يتنهى عن الصيام بعد عيد الفطر 3 أيام، ولا بعد الفطر 3 أيام لا صيام بعد الفطر 3 أيام كالأضحى. إنها أيام أكل وشرب، تعليل لهذا النهي ماذا عن الصيام في هذه المدة. هاي الرواية بقطع النظر عن الليل، بقطع النظر عما ذكر في عيد الفطر، يبيها ظهور في أن أيام التشريق هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن 3 أيام بعد عيد الأضحى، وهي التي يحرم فيها شنو؟ الصوم. هاي رواية. روايات أخرى قلنا تحبر بأيام التشريق وهي كثيرة، مثل صحيحة معاوية بن عمار اللي هي في الباب الثاني من نفس الأبواب الحديث الأول، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق فقال أما بالأمصار فلا بأس به وأما بمنى فلا. ما حدد أيام التشريق شنو هي يعني بلا تحديد. هاي رواية. الرواية الأخرى، نعم هاي الرواية بها نقطة أخرى لابد من التنبيه عليها، وهي أنه يظهر منها أن هاي اللي قلناه أن العيد لا يدخل في ماذا؟ لا يدخل في أيام التشريق، أن العيد لا يدخل في أيام التشريق، وذلك بقرينة جواز صومها أيام التشريق في ماذا؟ في الأمصار. لو كان العيد يدخل في أيام التشريق لما جاز صومه حتى بالنسبة إلى أهل الأمصار. فمن تجويز صوم أيام التشريق لأهل الأمصار نفهم أن العيد لا يدخل في ماذا؟ لا يدخل في أيام التشريق، لا يدخل في أيام التشريق. تهلوغي؟ خلاص. وصلى الله على محمد.